أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. طيب، ميت سعي متابع بالحاشية قراءته. هو الفكرة تطور كانت عن ارتباط دور الحس في الحكم، وارتباط الحكم الحسي بحدود الارتباط الحسي، وأن التعدي عن مقدار عن مقدار وزمان الارتباط الحسي يحتاج إلى أمر زائد. لذلك أعطت مثال أنه مثلا حكمي ببقاء الشيء المحسوس بعد أن أو بوجوده بعد أن انتفى الإحساس هو يجب أن إنما يحصل لأجل انضمام معرفة أخرى وحكم آخر. هذا الشيء الذي أحسسته أنه موجود هو مما شأنه أن يستمر، وليس مما يزول بسرعة، وليس هناك ما في طريقه إلى إزالته أو تغيير حاله. وكذلك الحال في الإحساس المتعدد بداع الإحصاء، أعني في الاستقراء، مثل حكمي بأن تلاميذ مدرستنا كلهم من المتفوقين، فإنني قمت بجمع ما رأيته في شهاداتهم آخر السنة، فكان حكمي على طلاب المدرسة مقيدا بالارتباط الحسي برؤية شهاداتهم لهذه السنة، شهاداتهم جميعا لهذه السنة. ولذلك فإنه بمجرد تغير القيد يتغير الموضوع، مثل حكم على الطلاب في السنة القادمة أو السنة السابقة. ومن هنا يتبين كيف أن دور الإحساس في عملية الحكم في مثل هذه الموارد إنما يكون من خلال جعل نفس حالة الإحساس بخصوصياتها قيدا في المعنى المأخوذ موضوعا في الحكم، بحيث لا يكون لدينا بدونه، بدون تحييث وتقييد الموضوع بالإحساس، أي مسوغ منطقي للقيام بالحكم. إذا سلبت حالة الإحساس انتفى التضمن الذي يسوغ الحكم. ولكن بمجرد أن يصير النظر إلى الموضوع المحسوس بحسب ما له من معنى في نفسه بالذات، بحيث يكون ذلك المعنى بحسب خصوصيته بالذات يسوغ القيام بحكم ما، فهون أنت وجدت المسوغ في ذات المعنى بمعزل عن تحيثه وتقيده بحالة الإحساس أو لا. فإن ذلك الحكم لا يختلف باختلاف الحالات والإحساسات، ولا يعود للحس أي دور مباشر في عملية الحكم، وإنما دور المعد فقط. ولذلك عندما تتحول عملية الإحساس إلى تجربة ويصير عندنا علم بما هو بالذات للموضوع، فإن الحكم لا يعود مرهونا بحدود الإحساس، أي لا يعود موضوع الحكم مقيدا بالارتباط الحسي، وإن كان هو عبر الحس. الحس هو الذي أعدني لمعرفة ما هو بالذات للموضوع. باستخدام الحس وما أعلمه من أوليات العقل وصلت إلى نتيجة أنه هذا بالذات لهذا الموضوع. وإذا كان بالذات فإذن هو له حيث يكون. نعم، هذا لا يستلزم أنه حيث يكون مطلقا بمعزل عن أي حال قد يمنع من تأثيره أو شيء آخر، لكن هو من شأنه أن يكون له، وهو إما دائمي وإما أكثري.
الحس بإمكانه أن يعطيني هذا المقدار،
وأنا أستعمل الحس
فقط يجلب لي
جلب الصور، أجلب استعمال التجريبي للحس أوصلني إلى حالة معرفة الحكم لذات الموضوع، بحيث أن الحكم ثبت في الموارد التي يفتقد فيها الموضوع الأحوال التي يظن بها أنها دخيلة في الحكم. فأنا عرفت ثبوت الحكم للموضوع بمعزل عن الأحوال الأخرى، فكان ثابتا له بالذات. كيف عرفت هذا أنا؟ من خلال ملاحظة 7 8 9 2 3 بحسب كل مورد، إمكانية فصل الأحوال وإمكانية التتبع. فهنا وصلت إلى الحكم ثابت لذات الموضوع باستعمال الحس، استعمالا تجريبيا أفرق فيه أو أغير فيه بحسب الأحوال. فهذا الحكم هنا ليس الحس دخيلا فيه مباشرة، إنما كان له دور الإعداد. لذلك فإن الحكم لا يعود مرهونا بحدود الإحساس. شو يعني؟ أي لا يعود موضوع الحكم مقيدا بالارتباط الحسي. وكذلك الحال عندما تصير بعض مقومات الموضوع المحسوس أو جميعها معلومة عندنا، فإن الأحكام التي توجبها تلك المقومات غير مفتقرة في قيام العقل بها إلى تقييد الموضوع بحالة الإحساس، وبالتالي لا يكون الحكم التابع لها محدودا بحدود الحس. فنحن عندما نحكم مثلا بأن النبات يحتاج في نموه وحياته إلى الماء، فإن كان حكمنا مستمدا من أننا علمنا بالخصوصيات التي تجعل النبات ينمو، وعلمنا أن عملية النمو تتم من خلال تحول مجموعة من العناصر التي ترد إلى النبات إلى غذاء يصير منتجا لأجزائها، وعلمنا أن هذه العناصر توجد حصرا في الماء أو أنها توجد فقط في الماء من بين الأشياء المتوفرة عندنا، فعند ذلك يكون حكمنا حكما كليا لا يحتاج إلى أن ننظر في كل نبتة هل هي تحتاج إلى الماء أو لا، ولا يكون محدودا بحدود النباتات التي أحسسناها. أما إذا كان حكمنا مستندا إلى أننا لاحظنا ما أحسسناه في نبتة أو أكثر من أنها ماتت عندما لم تسقى بالماء دون أن نعلم بالتجربة من خلال تغيير الظروف ومراعاة الأحوال المختلفة لنعلم من خلال ذلك استناد عدم الحياة إلى فقدان الماء حصرا، فعند ذلك سيكون حكمنا محدودا بحدود ما أحسسناه، وسيكون للحس هنا دورا في التصديق بمعنى أنه مأخوذ قيدا في موضوع الحكم. وهذا بخلاف الحالة الأولى حيث يكون الحس مجرد وسيلة معدة للوصول إلى معرفة الخصوصيات التي هي بنفسها تعطينا مسوغ الحكم، ولا نحتاج إلى الحس في مقام الحكم والتصديق بعد ذلك، ويصير حالها حال القضايا الرياضية والهندسية. هذا وقد مر في المفتاح الأول ما ينفع في فهم هذه النقطة بشكل أفضل، وسيأتي ما ينبه على ذلك. بالنسبة إلى ارتباط الحكم بالموضوع بالذات أو العرض، وبهذا المعنى أعني تقييد الموضوعات بالأحكام الحسية الجزئية بحالة الإحساس، يكون للحس دور في محدودية الحكم على تلك الموضوعات ومحدودية التصديق باتصافها بتلك الأوصاف. ومن هنا يكون واضحا أن دور الحس في عملية الحكم يقوم على أمرين: الأول جلب المعاني والصور لتصير مدركة ومعقولة، وهذا دور تكويني بعد، والثاني أخذ عملية الإحساس قيدا في الموضوع الذي يحكم عليه العقل بالصفات المتضمنة في الصور والمعاني الحسية الحاصلة عندنا. هذا دور معرفي. وليس أخذنا لعملية الإحساس قيدا في موضوع الحكم إلا لأن منشأ تضمن تلك الصفات في الصور والمعاني الحسية لا زال مستندا فقط إلى أنه جاء إلينا كذلك من الحس.
ما يمكن استبعاده هذا؟
هكذا أحسسته. يمكن حسه بطريقة أخرى. اليوم رأيت التفاح أحمر، ربما يمكن يكون أصفر. ما أقول التفاح دائما أحمر.
لا، أقصد أنه تقييد الموضوع بالحس مو مقطوع فيه الحس، ماذا يؤثر في الموضوع حتى يتغير على أساسه الحكم؟ هذه الجزئية فقط. تقييد الموضوع أو تقييد الحكم لا ينصب على الموضوع إلا إذا كان الموضوع متقيدا بالحس. الحس ما المفروض أنه يؤثر في الموضوع ويغير فيه حتى بتبعه يتغير الحكم.
شو غير في مقوماته؟ يغير في حيثياته. يعني الإحساس يعطينا، أو يعني معنى تقييده بالإحساس يعني أن مسوغ الحكم وعلة الحكم هو أن الموضوع يتضمن هذه المعاني في تصورية. موضوع مثلا التفاح صورتي عنه تضمن أنه أحمر. طب هذه الصورة عن التفاح مصدرها ماذا؟ الإحساس. ليس عندي معرفة بالتفاح وبالصفات التي يحملها إلا بحدود ما أتى من هذه الصورة من الحس الفعلية. أزيد من ذلك أن الإحساس، أن التفاح يمكن أن يكون بلون آخر أو لا، يمكن أن يتغير أو لا، هذا اللون لون له بالذات أو مضاف عليه، ما أدري، ما عندي بعد معرفة. مجرد صرف الإحساس هنا، هنا إذا أردت أن أحكم حكمي، حكمي سيكون مقيد ب الإحساس، بمعنى أن هذا التفاح الذي أحسسته أحمر، لا أن التفاح في نفسه أحمر. ما عندي الإحساس. يعني المرحلة الأولى في الإحساس البسيط ما نسعى إليه هو أن يكون إحساسنا قد نشأ بالذات عن مناشئ الإحساس، وهي أدوات الحس والموضوعات الواقعية بما لها من أحوال وخصوصيات منفردة يعني بالذات أو بالعرض، يعني سواء كانت لوحدها أم بمعونة أشياء أخرى أو بتدخل أشياء أخرى.
إذن تقييد الموضوع بالحس المقصود به أن هذه الصورة التي أحسستها
أنا، هذا إحساس واقعي.
نعم.
وهذا الحكم ناشئ عن هذا الإحساس الواقعي. واقعية أزيد من ذلك ما عندي. منشأ للواقعية أزيد من حدود أن المحسوس هو منشأ هذه الصورة. يعني أريد أن أعرف أن الموجودات هي بالذات منشأ هذه الصورة في الإحساس. هلأ هذه الموجودات واحد اثنان مع بعض بالذات بالعرض في آخر. لذلك مثلا في مورد مثلا القلم الذي يبدو منكسرا في الماء، هنا أنا أحتاج إلى الفحص حتى أتمكن إنه هذا الإحساس، هذه الصورة ناشئة عن الواقع أم ناشئة عن يعني عن نفس الموجودات، يعني الموجودات هي بما لها أثرت هذه الصورة أم لا، الموجودات نحو ارتباطها أثر على عملية الإحساس، فصار في عندي اختلال في عملية الإحساس. خلال في عملية الانعكاس إذا بدك. أما القلم في نفسه يوجب أن يرى منكسرا على أنه منشأ هذا الانكسار؟ لا، وإنما الماء وضعه في الماء أوجب حصول اختلال في عملية الانعكاس، أو صارت الرؤية له بهذا النحو.
إذن الحكم الذي أخذه هنا أن القلم منكسر، لكن هذا القلم المقيد ب، يعني هو بالنتيجة هو منكسر، يعني
لا لا فيه. هو ليس منكسرا، الصورة التي عندي صورة قلم منكسر. الصورة التي عندي صورة قلم منكسر، هذه حالة تكوينية. هل القلم منكسر أو لا؟ هذا ما يعطيني إياه، علي أن أتأكد من أن هذا الإحساس هو بالذات عن أمرين، الموجود وأدوات الحس. يعني مثلا القلم أحمر، لا سواء هو أحمر بنفسه أو أنه أحد إجا لونه مثلا،
في خصوصية في ذاته تقتضي أن هنا أحمر أو لا،
هذا ليس لا يطلب في الإحساس البسيط. غاية الإحساس الاستعمال التجريبي للحس هو معرفة ارتباط الوصف بذات الموجود، بذات الموجود، وليس لتأثير ودخالة موجودات أخرى، تأثير ودخالة واقعية لموجودات أخرى. في حالة القلم المنكسر الموجودات الأخرى كان لها دخل أو تأثير على عملية الإحساس، لا على اتصاف أو تغير نفس الموجود الآخر وهو القلم، ثم ومن ثم تغير عملية إحساسي أو صيرورة إحساسي بنحو ما. الماء لم يغير شيئا في القلم، الماء هو الماء والقلم هو القلم، والذي حصل هو أن دخول القلم نصف القلم في الماء جعل الرؤية بهذا النحو. فهنا القلم لا يرى منكسرا لأن فيه صفة توجب ذلك، بخلاف مثلا حينما تحفر على الحائط أو تلونه أو تحفر على القلم أو تفعل أي فعل أو يحدث أي شيء بين في الموجودات نتيجة موجود آخر، فهنا الموجود الآخر له دخل في حدوث شيء، حدوث موجود آخر في ذلك الموجود، وبالتالي اختلاف عملية الإحساس ناشئ عن اختلاف في نفس الموجود. هنا لا، هنا الإحساس ناشئ بالذات عن الموجودات، مش ناشئ عن ذات الموجودات. النشوء عن ذات الموجودات هذا في التجربة نبحث، هل هو بذاته يوجب هذا النحو من الإحساس، هم بذاته دون دخالة شيء من الموجودات الأخرى ودون تأثير أحد من الموجودات الأخرى، أو لا أن هذا الإحساس عنه وهذا الاتصاف له وهذا التغير فيه هو ناشئ من انضمام الماء يغلي، يغلي ليس هو بذاته يغلي لأنه مع النار، وهو حار وفي حرارة، ولكن حرارته هي نتيجة انضمام موجود آخر معه. أما قولي القلم منكسر، ليس في القلم شيء موجودا آخر، ها موجودا آخر هو الذي أصف القلم بأنه بالنسبة إليه بأنه منكسر، بل هناك موجود آخر وهو الماء فقط وفقط جعل الصورة في الحس صورة قلم منكسر، وليس القلم في نفسه واجدا لصفة لموجود آخر يعني أو لحالة أخرى أو لصفة ما تجعلني أصفه أو أحسه بأنه منكسر. هذا الفرق بين ضمان صحة الاستعمال البسيط للحس والاستعمال التجريبي. وليس أخذنا لعملية الإحساس قيدا في موضوع الحكم إلا لأن منشأ تضمن تلك الصفات في الصور والمعاني الحسية لا زال مستندا فقط إلى أنه جاء إلينا كذلك من الحس، جاء إلينا كذلك من الإحساس بالموضوع. ذلك نحتاج إلى أن هذا إحساس بالموضوع خلاف بصورة القلم بالماء، لا هنا الماء عمل حاجز بيننا وبين إحساسنا بنفس القلم. لذلك فرق بين قول القلم في الماء وبين القلم يبدو أو القلم يبدو يرى منكسرا في الماء وبين قول القلم منكسر. وفي هذه الحال لا نعلم بعد هل تضمن تلك الصفة في الصورة الحسية هو بالذات أم بالعرض. الماء يغلي، ما أعرف بعد غليان الماء بالذات أو بالعرض، الماء حار بالذات ما أدري، النار حارة بس ما أعلم بعد النار حارة بذاتها أو لا، إنه النار في هذه الظروف حارة، في ظروف معينة اجتمعت مع النار حارة، لا في ظروف أخرى هذا يحتاج إلى.
وهذا هو معنى جزئية الحكم الحسي.
نعم بمحدوديته. نعم. ولكن بمجرد أن تصير لدينا معرفة عن تلك الصفات بحسب ما لها من خصوصية، ومن ثم نجد أنها توصف بأشياء أو توصف بها أشياء بالذات، فعند ذلك لا يعود الحكم مستندا إلى مجرد الإحساس، بل تصير لدينا معرفة زائدة تحكي الارتباط بالذات بين الموضوع المحسوس وتلك الصفات أو بين صفة وأخرى، وهذا ما يحصل في التجربة كما سبق بيانه في أواخر المفتاح الأول. فهون حينما يقال إن التجربة استعمال للحس استعمال تجريبي، يعني تستعمله في طول تحقيق أمر معلوم عند العقل، وهو أن الأوصاف بالذات تدور مدار الذات ولا يختلف حالها بوجود وفقد صفات الأخرى. وبالتالي أنا في عملية الإحساس استعملت استعمالا تجريبيا، بمعنى أنني قمت في عملية الإحساس بمراعاة تحقيق هذه الحالة وهي الوصول إلى مرحلة عثور على الحكم محسوسا أو الصفة محسوسة لا مستندة إلى حالة أو ظرف من الظروف، أو مع تعيين الظرف والحال الذي يكون فيه الإحساس. الماء إذا كان حارا ووصلت الحرارة إلى درجة ما في ظروف ضغط جوي ما يحصل عليها، في ظروف ضغط جوي آخر يحصل عليها. التجربة تقودنا إلى ما هو موضوع الموضوع بذاته للحكم. بالتالي قد يكون الموضوع هو أصلا يعني يكون ذات الموضوع ليس لها ذلك الحكم، وإنما بالعرض ويختلف باختلاف الصفات، فنصل إلى أنه الحكم الموضوع له هذا الحكم في هذه الأحوال، الحكم في هذه الأحوال له هذه الشروط. ولذلك حينما يقال أن التجربة هي إحساس وعقل من هذا المعنى، وفي طول أوليات العقل وفي ابتداع تحصيل هذه الغاية وهذا الغرض. وهذا الأمر يعني في داعي تحقيق أن الحكم هو ما هو الموضوع بذاته للحكم، ذلك هو مبني على تمييز بين ما بالعرض وما بالذات. بل أكثر من ذلك، الإحساس البسيط، ربما تكلمت قليلا عن هذا الأمر، الإحساس البسيط هذه كل الإحساس البسيطة قائمة على تمييز بين بالذات وبالعرض. ولذلك حينما يوضع القلم في الماء فيبدو منكسرا، هنا صار عندي شك أن الحكم ناشئ بالذات عن الموجودات، أم هناك أمر مؤثر على عملية الإحساس. يعني هل عملية الإحساس بذاتها، عملية بذاتها توجب هذا النحو من هذه الصورة، عملية الإحساس لهذا الموجود اللي هو ماذا؟ القلم، توجب أن يرى منكسرا أو لا؟ هناك أمر آخر تدخل، هو أن الماء صار حاجز في عملية الرؤية، فصارت رؤية القلم والإحساس بالقلم ليس ناشئا عن نفس عملية الإحساس بذلك الموجود. تماما تماما مثل الآن ضع أصابعك على عينيك، على أسفل عينيك، وانظر إلى الأشياء، جربها، شوف كيف ترى كل الأشياء اثنين، تراها اثنين، انظر. اضغط الى الداخل مش الى الفوق.
الحين وش قاعد طالع؟ ما لازم اركز في شيء في الكرسي.
في الكرسي ده. شوف كم كرسي تشوف، يعني اضغط الى اسفل، الى اسفل. كم كرسي شايف؟
واحد اثنين. يجيبوا الشك والريبة، واحد لو اثنين اللي اشوف انا الان.
لك شو بتعمل؟ بالعكس، بالعرض، حط السبابة بالعرض واعمل هكذا
على الثنتين لو واحدة.
ها، واضغط، اضغط على اثنين، على اثنين. ايه، ثبت الضغط بس. طلع كيف تلاقيهم اثنين، واحدة ورا كرسي وراها كرسي.
يا بابا، مراد يصير لي انا، يمكن تركيزي ازيد، يمكن مركز ازيد، او ما اشوف اصلا. نعم.
بس تحرك دغري بتتغير بالصورة. على كل حال، هل هذا الإحساس هو إحساس إحساس بالذات عن الموجودات أو لا؟ نتيجة تدخل عامل خارجي على عملية الإحساس. لذلك أنت شفت شيء من بعيد، تفرك عينك، لا تفرك عينك، شو عم تعمل؟ تستبعد أمرا بالعرض عن عملية الإحساس. لذلك هنا الماء دوره دور الضغط، فالإحساس في التجربة أو في مطلق إحساس هناك تطبيق لمسألة ما بالذات وما بالتمييز بين ما بالذات وما بالعرض وطبيعية الحكم في الذات لموضوعه، ولكن في التجربة بالذات نريد أن نميز بين نميز فيها بين ذات الموضوع بمقوماته وغيره من الموجودات الدخيلة في الحكم أو الدخيلة في وصف أو الدخيلة في موجود آخر أو في حالة أخرى. أما في عملية الإحساس نميز بين نفس كون الموجود أو الموجودات منشأ لعملية الإحساس بأن كان ما يحس ناشئا عن نفس المحسوس، أو كان هناك ما تدخل في نفس عملية الإحساس فأوجب اختلاف عملية الإحساس دون اختلاف المحسوس. لذلك لا فرق بين الإحساس التجريبي والإحساس غير التجريبي في كونه في طول أوليات العقل. ستأتي هذه النقطة لاحقا على كل حال تفصيل. ولذلك حينما نقول أنها قابلة للرد أو مثل ما عبر ابن سينا أنه هو إحساس مع قياس، ليس هناك قياس بالفعل، ليس هناك قياس بالفعل أصلا. وما معنى القياس؟ القياس هو أن العقل قد لاحظ بالفعل الموضوع ولاحظ بالفعل أوصافا أخرى وربط وحكم على الموضوع بتلك الأوصاف بنحو كانت به مبادئ ومقدمات لاستنتاج نتيجة. هذا الأمر لا يحصل في التجربة، لا يحصل في الحس. شو يعني ما الذي لا يحصل في التجربة؟ لا يحصل ذلك الفصل والإدراك التفصيلي للموضوع وأوصافه، بل يلحظ الموضوع محيثا. ذلك فرق بين التركيب الخبري والتركيب التقييدي، صحيح؟ عندك مركب يقول لك مركب تركيب قول أو ليس مركب تركيب قول، مركب تركيب تقييد أو تركيب اشتراط أو تركيب اتصاف أو تركيب إضافة، هذا في بداية العبارة يذكر. ويقال لك أنه التركيب تركيب إخبار هو الذي يتصف لاحقا بأنه يكون مقدمة في قياس، وكل تركيب تقييدي كل تركيب اشتراطي يمكن أن تحله وتجعله تركيب قول تركيب خبر. فما لم يحدث حل بالفعل وانتقال بالفعل من مرحلة التركيب التقييدي إلى مرحلة التركيب الخبري، فما حصل بالفعل عندك مقومات القياس، فما في قياس بالفعل، فيما ما هو بالقوة قياس، فيما هو بالقوة قياس. لذلك حتى في الاستقراء، الاستقراء ليس قياسا بالفعل، قوته قوة قياس، يعني فيه مبدأ ومنشأ، ومن شأنه أن ينحل إلى قياس ولا قياس بالفعل. القياس يعني في مبادئ مقدمات، في مقدمات يعني في أحكام خبرية، تركيب خبري، في تركيب خبري يعني الأوصاف لا تلحظ قيودا في الموضوع. أما أنت في الاستقراء، أنت بتفوت على المؤسسة أو المكان أو المدرسة وتنظر إلى كل فرد تراه، تنظر إليه محيثا بالعنوان الذي أنت تلاحظه من خلاله، وهو أنه تلميذ المدرسة أو يعمل في المؤسسة، يعمل في الجامعة، يعمل في أي مكان. هذا العامل الأول، عامل، عاملان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، وصلت إلى جميع العمال في المؤسسة، في كل مورد كان كلهم ماذا؟ ذكور. وصلت جميع العمال في المؤسسة ذكور، لحاضر الأفراد على أنهم عمال، كان حيثية في لحاظهم أصلا، حيثية تقييدية، حيثية جزء يعني مركب تقييدي، لا على أن أقول هذا عامل مؤسسة وهذا ذكر، لا، عامل، هذا العامل في المؤسسة، هذا العامل في المؤسسة ذكر، هذا العامل الثاني في أصلا أجمل، أضم الإحساس الأول وأجعله حيثية مع إحساس الثاني، مع موضوع اللي هو أقوم بالإحساس به الفرد الثاني، هكذا أسرع نحو التجميع والإحصاء، بحيث حينما أصل إلى الفرد الأخير إذا كان استقراء تام، أصل إلى الفرد الأخير أقول كل العاملين في هذه المؤسسة ذكور. هنا كل جاءت من أين؟ الموضوع متضمن للمحمول، متضمن بالفعل. وما هو ماذا؟ أنا حين وصلت إلى الفرد الأخير، وصلت ألاحظه أنا من أي حيثية؟ ألاحظه في طول السلسلة كلها، وألاحظه على أنه منتهى السلسلة، فمعنى الجميع ومعنى الكل، معنى الكل متضمن. أقول كل العاملين ذكور، أصبح نحو لحاضي للأفراد وللفرد الأخير، جعل متضمنا في معه كل اللحاظات للأفراد الأخرى، وعلى أنها هي الكل بعد، انتهى خذ هذا، انتهى أفراد أو عاملين بالمؤسسة. أقول كل الأفراد، كل العاملين في المؤسسة ذكور. هنا في هذه الحال عندي الحكم الحسي تلقائي، مش بحاجة أنا لا أفعل هذا بالضبط، لا أقول فلان وفلان 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 عاملون في المؤسسة، ثم فلان وفلان أو العاملون في المؤسسة فلان 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 فلان، ثم فلان 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 فلان
ذكور،
ذكر بيطلع بقول ذكور العاملون في المؤسسة كلهم ذكور. لا أقوم بهذا، لا أقوم بهذا بنحو يعني عملية ذهنية لا تحصل هكذا قابلة مباشرة بالقوة القريبة من الفعل أن تحدث هكذا. إنه فقط اختلاف في نحو اللحاظ لا اختلاف في طبيعة الملحوظ. لذلك كان الاستقراء قابل للرد إلى قياس وقوته قوة قياس كما يقول أبو نصر الفارابي، لا أنه قياس مقسم بالفعل. هذه نفس في حالة الاستقراء هناك حكم حسي تلقائي، حكم حسي تلقائي. المحسوس، موضوع المحسوس مضمن بالفعل لمسوغ الحكم عليه بنحو كلي. ليش؟ لأنه محسوس بحيثية، هو أنه الفرد من آخر الأفراد لاحظها كلها. هذا هكذا تجري العملية في التجربة. في التجربة أيضا نفس الأمر، أن ألحظ عملكم الذي أجربه أحيثه بالنتائج المحسوسات الأخرى وأنظر إليه على أنه في طولها، وحينما أحس آخر إحساس الماء بذاته ليس بذاته يغلي. كيف عرفت هذا؟ لأنني جربت الماء في مع اختلاف الحرارة، الحرارة غيره، أو ليس الماء الحار بدرجة ما بذاته يغلي. كيف؟ جربنا مع اختلاف ارتفاع الضغط الجوي، جربنا أنه لا، أنه أصلا غلى عند درجة أقل، ومع انخفاضها غلى بنحو مختلف، درجة مختلفة. فإذا درجة الحرارة ليست هذه بذاتها منشأ للغليان، بل مسألة تابعة لشيء آخر، موجود آخر دخيل له أثر حقيقي، له أثر حقيقي. وهنا حينما أنا كنت أحس كان في إحساسي الأخير حينما جربت الغليان عند مثلا في عند في مرتفعات جبال هيمالايا مثلا، مباشرة أخذت الحكم، ليست الحرارة عند درجة الحرارة 100 هي بذاتها منشأ الغليان. ما في قياس، يعني ما في أحكام خبرية بالفعل، إنما في موضوع ملحوظ بحيثيات تقييدية، وأتى ملحوظا بهذه الحيثيات، وكان نحو هذا الحيث متضمن للحكم عليه بالذات كحيثيات مستبعدة. نعم، قابل للرد إلى قياس، قابل للتقييد، قابل للانتقال من اللحاظ التقييدي إلى اللحاظ الخبري وإنشاء قياس. وبهذا يظهر أن دور الإحساس في عملية الحكم في التجربة الحسية ليس إلا دور المعد، ولذلك يكون الحكم فيها أوسع من حدود ما قمنا بإحساسه فعلا. فنحكم بأن جزيء الماء بالاستقراء وبالإحساس، التمييز بينما بالذات وما بالعرض هو في نفس عملية الإحساس، أنها خاضعة ومتأثرة بغير مقومات الإحساس، وهناك ما هو خارج عن الموضوع المحسوس وعن آلة الحس دخل أو لا. في التجربة انتقلنا إلى مرحلة أخرى، وهو أن للموضوع ذات، وأن صفاته، أن هناك صفات وعلى وارتباطات بموجودات أخرى تابعة لذاته، هناك ارتباطات تأتي من نتيجة موجودات أخرى تنضم إليه. نتيجة وجود الماء مع الحرارة صار في عندك غليان، صار في عندك هذه الحركة في 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 جزيئاته. فهناك أمر زائد على الحس في التجربة، لأنه متعلق التمييز بين بالعرض وبالذات نفس عملية الإحساس لا نفس المحسوس، بينما بالتجربة نفس المحسوس. ولذلك نحن في خلال استعمال الحس وصلنا إلى حالة قمنا بمعرفة أن المحسوس مورد ومصداق لما نعلمه من حكم آخر غير حسي، وهو أن الحكم الناشئ أو التابع لذاته فيدور مداره بعد، يدور حيث هو، هذا معنى أنه حكم له بذاته. الإحساس أوصلني إلى حالة أن الحكم له بالذات، أما الانتقال من مرحلة أن الحكم له بنحو كلي أو على الأكثر فهذا ليس من الإحساس، هذا من أن المحسوس صار مصداقا لي أن هذا الارتباط له مع ذلك الحكم مع ذلك الوصف بالذات. فهنا كان الحس له دور الإعداد، إعداد وجود الموضوع عندي ملحوظا بهذا النحو، بخلاف في الحكم الحسي البسيط أو في الاستقراء لا، ليس في المحسوس صفة وليس المحسوس ملحوظا من حيثية وصفة زائدة على ما أتت به الصورة الحسية. وأن وبهذا يظهر أن دور الأحساس في عملية الحكم في التجربة الحسية ليس لدور المعد، لذلك يكون الحكم فيها أوسع من حدود ما قمنا بإحساسه فعلا. فنحكم بأن جزيء الماء مركب من ذرة أكسجين وذرتي هيدروجين، وأن الماء يغلي عند درجة حرارة محددة في ضغط جوي محدد، وأن المغناطيس يجذب الحديد، وأن النار تذيب المعادن ومشاكل ذلك، من أحكام ليس للحس فيها إلا دور المعد نحو إدراك العقل المسوغ الحكم الذي يتخطى حدود المقدار الذي تم الإحساس به، بخلاف الحال في الحالة الأولى. وبالجملة فإن معايير العقل في عملية الحكم هي التي تفرض جعل الحكم الحسي جزءا محدودا الجزئي محدودا بحدود الإحساس، كذلك الحال في الاستقراء. وهذه المعايير نفسها هي التي تفرض التعدي في المورد الذي يصير فيه الإحساس البسيط أو الإحصائي تجربة حسية. وجوهر هذه المعايير هو ملاحظة دوران الارتباط بين المعاني والأشياء بين أن يكون بالذات أو بالعرض، والذي يبتني على مقدار ما علمناه من المعاني والخصوصيات كما سبق مفصلا، والذي لا يختلف لحاظه باختلاف المصادر. لذلك قلت الحاشية أن تبعية الحكم لخصوصيات المعاني لا تختلف باختلاف مصدر حصول المعاني، وإنما يستند إلى حدود ما نعقله وما نتصوره عن خصوصية تلك المعاني وعلاقاتها بمعاني أخرى. فعندما أحكم بأني أحرك أصابعي الآن فأنا أحكم على نفسي بأنها تقوم بتحريك الأصابع، وحكم هذا إنما قمت به عندما لاحظت نفسي ووجدت أنها تقوم بتحريك الأصابع التي أملكها، فربطي بين نفسي وتحرك الأصابع جاء استنادا إلى أنني حينما عقلت نفسي لاحظتها كانت تقوم بتحريك الأصابع، لذلك ففي لحاضر نفسي متضمن بالمباشرة لتحرك الأصابع، أو متضمن بالمباشرة للكلام، أو متضمن بالمباشرة للخوف أو للحزن أو للفرح أو للسعادة، للطمأنينة إلى ما هنالك. قل أنا كذا، ليش؟ لأنه قولي أنا موضوع متصور عندي وهو متضمن للمعنى، صورته عندي، تعقله عندي، متضمن مباشرة ذلك تلقائي. ولأنه تلقائي ما احتاج عندي هذه الصورة متضمنة، لا، ما هو هذه الصورة حاضرة وأنا في مقام عملية الحكم، فبهذا أحكم، لست في مقام ملاحظة عملية الحكم، أنا في مقام ممارسة الحكم. وفي مقام ممارسة الحكم لا ينظر إلى أطراف الحكم على أنها في مقام التعرض لعملية الحكم، لا ينظر إليها، لأنه هذا يعني أنك تنظر إلى نفس عملية الحكم كيف تقع،
والحال أنك في مقام نفس الحكم،
أنت في مقام ممارسة الحكم. فلأجل ذلك في الأحكام التلقائية لا أحتاج إلى أن أكون ملتفت إلى نفس عملية الحكم كيف تجري، هذا صار لحاظ لنفس عملية الحكم، هذا شيء آخر، وصف ما يجري غير الجريان عليه. أنت كل ما يحصل أنك أنت تراه هكذا وتحكم هكذا، بعدين أنت كيف حكمت؟ لأنني رأيته متضمنا لما حكمت به. إذا تقول واضح وبين بنفسه وهكذا، ليش قلت عنه أنه هو هكذا؟ والعجز عن التعبير عن وعن الوصف، هذا حاله حال كل الأمور التي يختلف فيها مقام التعبير عن مقام الممارسة. وكذلك الأمر في حكمي بأن هناك شجرة أمامي، إذ أنني قمت بهذا الحكم سندي، لأنني حينما لاحظت نفسي كانت عندها صورة ذلك الشيء الذي نسميه شجرة، ولاحظت أن تلك الصورة لم أتعمد حصولها من قبلي كما يحدث حينما أتخيل، فلاحظت أن تلك الصورة حادثة عندي مع أنها ليست خصوصية من خصوصيات نفسي، ولا نفسي خصوصية من خصوصياتها، إذ بإغماض عيني تزول وبفتحها تحدث عندي. نفي ما يسميه البعض بالحركة الجوهرية في فهم الإحساس حاصل بالمباشرة بتجربة نفس عملية الإحساس. أول ما نمارس التجربة عليه هو نفس عملية الإحساس، أنني أنا أحس من خلال أدوات الحس، أو أن هذه الصور هكذا يعني تنشأ فيا بحركة جوهرية لا أعرف كيف، هو نتيجة تأثير شيطان لا أدري يحدث مباشرة من خلال تجربة الإحساس، أنه تابع للحركة الإرادية، تابع للحركة الإرادية واستعمل الحواس. إذ بإغماض عيني لا أرى، من فتحها أرى، وفي فتحها لا أرى ما، بل بحسب كيف أحرك رأسي وكيف والمكان الذي أجعل نفسي فيه أحرك قدمي يختلف، وبحسب ما حركة الأشياء أمامي أحرك يدي أمام وجهي فأرى أيدي، لست أنا بما أنا منشأ للصور، وليست المسألة مسألة حساب احتمالات وما أدري شو. أصلا إذا بدي أقوم بعملية حساب احتمالات ومنشأها هذا، فعلى كل حال أرى أنه فلاحظت أن تلك الصورة حادثة عندي، مع أنها ليست خصية من خصوصيات نفسي، ولا نفسي خصية من خصوصياتها، إذ بإغماض عيني تزول والفتحة تحدث عندي. فعند ذلك ألاحظ أن وجود الصورة عندي ليس خصوصيتها ولا خصوصية نفسي، ولكن لأنه إذا كانت خصوصيتها مفروض أن تكون السنة عم شوف مثلا الكرسي، بس ما عم شوف الكرسي، فليست تلك الصورة موجود يوجب أن يكون مرئيا عندي أو حاصلا أو حاصلا عندي. ولا أنا أيضا من ذاتي، لأنه أوليات العقل عندي، أوليات العقل مش بحاجة فيها للحس، أوليات العقل هي حبر الإدراك، هي حبر الإدراك، بدون حبر ما في كتابة، بدون أوليات العقل ما في ما في إدراك، هي حروف الإدراك أو حروف الكلام، بدون حروف ما في كلام، بدون أوليات العقل ما في إدراك. لذلك أنا أوليات العقل هي التي أمارس فيها الإدراك على الموجودات، على الإحساس، نفس الإحساس هو موجود من الموجودات بعد. بالتالي أمارس عملية وجوده عندي كيف، وبالذات أو بالعرض، بالذات حركة جوارية يعني بالذات. لأن المحرك داخلي، المغير داخلي. إذن هناك قصة أخرى موجودة معي، هي غير نفسي وغير الصورة، بحيث إنها بانضمامها إلى نفسي صارت الصورة موجودة عندي عندما أفتح عيني. ونفس الأمر ألاحظه بالنسبة إلى خصيات الصورة التي تتغير بتغير الجهة التي أحرك إليها رأسي وأنا أفتح عيني. توضيح الواضحات من أشكال المشكلات معي. بس شو أعمل؟ هناك من أراد أن يشكك في أوضح الواضحات التي هي تمارس فيها أوائل الإدراك. فمن يستمع إلى هذه التشكيكات عليه أن يستمع إلى هذه التوضيحات. إذا مش عم يفهمها أو بشوف فيها صعوبة، فسنتقدم واحد من اثنين، يا بيبذل جهد أكثر يا يخلي عنه تلك التشكيكات. إذا كانت تلك التشكيكات أسهل فيعني ذلك أن أسهل فهما، يعني ذلك أنها أولى تصديقا. من كان البشر يميلون إلى جعل العيب في غيرهم، ومن هنا وجريا عن المعايير نفسها، كانت الأحكام الهندسية مستقلة عن الإحساس بنحو أزيد من استقلال التجربة الحسية. إن المعاني الحسية التي تأتي إلينا بعد ممارسة الإحساس ليست معرفتنا بخصائصها على وتيرة واحدة، بل بعضها لا يعلم قوامها بمجرد حضور صورتنا عنها في الحس، مثل اللون والنبات والحيوانات والماء، وهذا حال أكثر الأشياء الموجودة في الطبيعة. يوجد عندنا آثار له، موجودات نسميها مسببات عنه، وبعضها آخر يعلم قوامه بنفس حضور صورته عندنا في الحس. وذلك مثل الامتدادات أجساما وسطوحا وخطوطا وما يلحقها من أحوال الاتصال والانفصال والتقاطع والزاوية وما شاكل ذلك. طبعا الكلام تكلمت مفصلا في نهج العقل حول عملية الإحساس، وفي مثل هذه المعاني التي وإن كانت لا تأتي إلينا إلا بعد ممارسة الإحساس، ولكن بمجيئها تكون معلومة القوام والخصوصية بنفسها، ولذلك تكون الأحكام التي تسوغها تلك الخصوصيات مستقلة بالمطلق عن حالة الحس، إلا في أصل الالتفات إلى المعاني التي يقع عليها الحكم، لأنها مما يجلبه إلينا الحس بالمباشر. وهذا هو حال الموضوعات الهندسة، ولذلك كان علم الهندسة يملك خصوصيتين مترابطتين لا تملكهما العلوم الطبيعية كالكيمياء والأحياء، وهما أولا أن موضوعاته الخط والسطح والجسم بينة الحقيقة والمقومات بالذات، وثانيا أن بناء مسائله يبدأ بنحو منتظم من المقومات إلى الأعراض الذاتية دون أي موانع، ولكنه مع ذلك يشترك معها في أن موضوعاتها جميعا مأخوذة مباشرة عن الحس، وأن المسائل العلمية فيها جميعا غير محدودة بحدود الحس. ومن هنا يصبح واضحا أن ما لا غنى لنا فيه عن الحس هو أصل التصور فقط، أما الحكم والتصديق فليس وظيفة الحس، ولا يحتاج دائما إلى تأييد الحس، بل قد يكون مستغنيا بالكلية عنه كما في الأحكام الهندسية. وإذا ما لم يكن مستغنيا بالكلية عن الحس فمع ذلك لا يجب دائما أن يكون محدودا بمقدار ما تم الإحساس به، بل قد يكون أوسع حدودا منه كما في التجربة. وبالتالي لا ينبغي الخلط بين دور الحس في التصور ودوره في التصديق. الآن هذا الخلط سيأتي مباشرا لاحقا توظيفه مع الأخلاط الثلاث، حينما قلت في صفحة 206 وأخيرا وبعد تسوية هذه الاختلاطات الثلاث ينفتح الباب على مصراعيه وتعبد الطريق أمام فهم حقيقة الأحكام الأولية العقلية العامة، فنعي كيف كانت مستقلة بصدق. هنا عندنا مشكلة نحن، أنه كل عملية تشكيك بالوجود الإلهي، كل تبرير للموقف الإلحادي يقوم على أساس التشكيك بإطلاق صدق الأحكام الأولية، وبالتالي إذا منعنا إمكانية التشكيك بالأحكام الأولية منعنا إمكانية قيام سبب حقيقي للإلحاد، إمكان تبرير حقيقي للإلحاد، وهذا هو غرض مفاتيح العلاج كما تكلمنا بداية. مفاتيح العلاج غرضها أن تقول لا يمكن أن تعثر على سبب، بل إنما تلك الأسباب نتجت عن اختلالات، هذه الاختلالات خاطئة، اختلالات تاريخية مرتبطة باختلالات معرفية، لذلك قسمت الأسباب إلى قسمت تقسيما معرفيا، حيث هي على مستوى المعرفة نشوءها إما عقلي صرف، وإما تجريبي، وإما ماذا؟ نفسي. هذه هي المناشئ هنا الميدان، وفي أي ميدان لا يمكن، إما غير موضوعي وإما لا يمكن. لذلك مفروض أن يصل القارئ لهذا الكتاب إلى مرحلة التخلي عن الإلحاد، وإن لم يكن لا يعرف شيئا بعد ما عن العالم وعن مسائل متعلقة بالوجود الإلهي وتدبيره التكوين والتشريع. لذلك المرحلة القادمة أو الكتاب الثاني هو في بناء هذه الرؤية انطلاقا من هذه الأوليات وهذا المنهج، ولا يعود الكلام كلاما مع ملحد، وإنما كلام مع
خالد ذهن
في مقام البناء. أما تسمية الخلط الثاني بين دوري الحس المباشر وغير المباشر فيأتي، والحمد لله رب